والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا وأن يتقبل منا. إن شاء الله رب العالمين هيكون لقاء زي ما الأفاضل عنوانه معايشة القرآن. إحنا يعني بإذن الله بنقترب من رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا. طبعا رمضان فاضل عليه في حدود أعتقد شهرين يعني، أو أقل من شهرين إن شاء الله. أنا طبعا فاتح يا جماعة الشات، فلو الصوت قطع في أي وقت يا ريت بس حد يبقى ينبهني مشكورا يعني. أنا شايف الشات قدامي يعني. فلو كده أو لو في أي ملحوظة أو سؤال متعلق باللي هقوله برضه ممكن يحطه على الشات، لو انا شايف ان هو اجابته هتكون عاجله مفيش مشكله. الاسئله العامه بقى ممكن تبقى في اخر اللقاء ان شاء الله. فان شاء الله رب العالمين ما دمنا يعني بنقترب من رمضان، فيعني حق الحديث عن القران والتجهز القراني لرمضان، فيكون حديثنا ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء عن معايشة القرآن ومصاحبة القرآن. أنا بصراحة بفضل لفظ المصاحبة، مش معنى كده لفظ المعايشة مش صحيح، هنتكلم عنه بالتفصيل، بس لفظ المصاحبة هو اللفظ المستعمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومتكرر جدا في أسلوب حديثه عن كتاب الله رب العالمين، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ارتضى علاقة الصحبة أن تكون هي العلاقة التي بين العبد وبين كتاب الله عز وجل. هتلاقي أحاديث كثيرة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صاف تحاجان عن أصحابهما. برضو لفظ الأصحاب بيتكرر تاني. يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة إلى آخر الحديث. يبقى برضو يجيء صاحب القرآن. حديث برضو آخر في السلسلة الصحيحة، إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يقول هل تعرفني؟ فيقول له ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. ده برضو لفظ أنا صاحبك القرآن ويلقى صاحبه. وفي برضو حديث إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وفي رواية إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسي. فلفظ الصاحب زي ما احنا شايفين بيتكرر، وطبعا أشهر حديث في هذا يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها. فاللفظ متكرر زي ما احنا شايفين، أصحابه شفيعا أصحابي تحجان عن صاحبهما أنا صاحبك القرآن. كلمات واضحة أنها كلها لها أصل مشترك وهو أصل الصحبة. فالصحبة ممكن نقول إنها الاختيار اللي النبي صلى الله عليه وسلم قرر إنه يكون الوصف الذي يعني ينطبق على الحالة اللي احنا عايزين نوصل لها ان شاء الله، وان عايزين نتجهز لها بين يدي رمضان. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبك معناها ايه؟ احنا عايزين بقى نبدأ نغوص شوية في معنى الكلمة دي، وبعدين نقول ازاي الخطوات العملية ان احنا نحاول نحقق شيئا من هذه الصحبة بإذن الله رب العالمين. ولو ما ادركناش يعني في خلال هذا الوقت ان احنا نحيط بكل العناصر، فأنصح في كتاب كنت كتبته من سنتين تقريبا اسمه صاحبك القرآن، ممكن ترجعه لهذا الكتاب إن شاء الله يكون فيه برضه تفاصيل أكثر من اللي أنا هنقولها في هذه المحاضرة، لكن بقدر المستطاع برضه هأورد منه ما يعني ينفعنا وما يلزمنا في التجهز القرآني لرمضان. فكرة الصحبة مش أي حد بيطلق عليه لفظ الصاحب. صاحب لما بنيجي نقول فلان صاحبي، او يعني الاخوات لو واحده بتقول على فلانه صاحبتها، مش اي حد وخلاص ممكن يتقال عليه كده. يعني لابد ان يكون في خصائص معينه بتجمع بين من يقول عن نفسه ان له صاحب. بيكون في درجه من درجات المعرفه، ما تكونش معرفه سطحيه. احنا في حياتنا في معارف كتير جدا، وفي قرايب، وفي زملاء، وفي يعني ناس بنعمل معهم وناس بنتعامل معهم يوميا. لكن ان واحد يتقال عليه صاحب، واحد يتقال عليه ان هو ده صديق او صاحب او قريب، مش حاجه يعني هينه. لازم يكون في درجه من درجات المعرفه، الذكريات، القرب النفسي، المحبه. دي لفظ الصحبه. عشان كده حتى شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما استعمل لفظ الصحبه مع سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال: هل انتم تاركون لي صاحبي؟ يعني لما حصل كده زي اشكال كده بين احد الصحابه على ما اتذكر كان سيدنا عمر، يعني بينه وبين سيدنا ابو بكر، فقال: هل انتم تاركون لي صاحبي؟ كلمة صحبة فيها تكريم وفيها يعني قرب شديد جدا. فالعلاقة مع القرآن المفروض تبقى كده. المفروض نسأل نفسنا: هل صاحبنا القرآن؟ هل صاحبنا صور القرآن أو بعض صور القرآن أو حتى صورة من صور القرآن؟ دي نقطة لازم نسأل نفسنا السؤال ده. هل نستحق أن يقال لنا يوم نرجع إلى الله: هلموا يا أصحاب القرآن، يا أصحاب سورة البقرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نادى في أحد الغزوات: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة آل عمران. يعني القيمة دي، الصحبة دي، مش بحاول بالتساؤلات دي إن إحنا نضع تصور مثالي صعب الوصول إليه، لكن فعلا في آفاق تانية الواحد نفسه يتعامل مع القرآن فيها، آفاق الصحبة. بديل الموضوع ده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن هو يعني في وصف نقيض لهذا: لأناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. شوف المقابله بقى، في صاحب القران واصحاب سوره البقره واصحاب سوره ال عمران، ويقول: انا صاحبك القران، ويقول صاحب القران: اقرا ورقه. وفي ناس يقرؤون القران، بيقروا، مفيش تقصير في مساله القرايه، لكن لا يجاوز حناجرهم. الوصف ده طبعا اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام على الخوارج، والخلل ما كانش في كثره التلاوه او كم التعبد، بل يعني على الروايات ان هم كانوا كثير العباده، ويحقر الناس صلاتهم اذا قرنت بصلاه الناس دي، وصيامهم اذا قرن بصيام هؤلاء. لكن مع هذا اتم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عنهم بانهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ليه؟ لان القران ما غيرهمش، ما عملوش معاه علاقه تغييريه، علاقه صحبه. القران يا جماعه في الاصل انه كتاب تغييري، ربنا انزله ليخرج الناس من الظلمات الى النور. لو أنزل هذا القرآن على جبل لتغير، هيحصل إيه؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني القرآن له أثر على الجبال وأثر على المخلوقات، فكيف لا يكون له أثر على قلوبنا؟ كيف لا يكون له أثر على واقعنا؟ في ناس للأسف ما بتنفعهمش قراءتهم للقرآن لأنها لا تجاوز حناجرهم، لم يصحبوا القرآن ولم يعايشوا القرآن. منتهى رحلة القرآن عند الحنجر، أقصى مسافة بتبلغها المعاني والتوجيهات القرآنية هي في المنطقة بتاعت الحنجر، لا تصل إلى القلب، لا تعبر أسوار النفس، ولا تسمو بها الروح، ولا يصح بها الفهم، بالتالي ما بتفتش، ما بتأثرش، ولا تغير من واقع هؤلاء شيء. دي الحقيقة المؤسفة اللي كثير منا بيرفض الاعتراف بيها. وإلا يعني خلينا ناس واقعيين، يعني في قراءة قرآن بتحصل حوالينا، أه في، خصوصا في مواسم الخير اللي احنا مقبلين عليها دي، خصوصا في رمضان، في اللحظات الجميله اللي نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان، في قرايه قران، في ناس بتصلي قيام ليل بالقران، وفي ناس بتتهجد بالقران، وفي ناس بس للاسف يعني المعاملات برضه ما اتحسنتش قوي بشكل كبير، وده عمل شبهه عند البعض. يعني في يعني اعداء التدين واعداء الاسلام، يعني لك: هو ما انتوا بتقروا قران وما بتغيروش، ما انتوا بتعبدوا وما بتغيروش. ده حقيقي، ده واقع فعلا. ليه؟ لان جزء كبير من قراءاتنا ما هياش قراءات معايشه، ما هياش قراءات تغير، ما هياش قراءات اقتراب من حقيقه القران، حقيقه القران التغييريه. انك انت بالعكس، في ناس تانيه تقرا القران عشان تتلذذ، عشان تطرب، عشان تهز راسها، ومش فاهم حاجه من اللي بيقرا، مش فاهم حاجة من اللي بيطلع عليه أو اللي بيتلوه. ليه؟ لأن هو، أو مثلا على أحسن تقدير، هو بالنسبة له تلاوة القرآن وسيلة لتحصيل الثواب. انا بقرا قران عشان اخد ثواب. لا، مش ده هو. يعني الثواب وحش، مهم جدا طبعا، لكن القران لم ينزل لتحصل على الثواب بقراءتي. مش ممكن ابدا تكون دي نظرتنا للقران. دي هديه ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا، ان انت بتاخد يعني ثواب لما تقرا الحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها، وربنا يضاعف لمن يشاء، او مواسم المضاعفه كمان. طبعا اجر القران عظيم جدا، اجر قراءه القران. لكن الله عز وجل لما نزل القران لم ينزله لذلك المقصد او لهذه الغايه، ان انت بتقرا عشان تاخد ثواب. وسائل تحصيل الثواب كثيره، انما القران قيم ومعاني وعقائد واخلاق ومعاملات وسلوكيات، كل ده المفروض ان هو يكون مقصدنا من تلاوه القران. مش هيحصل ده الا لما نحقق هذه المصاحبه ونغير هذه النظرة النمطية للقرآن، إن هو مجرد وسيلة لتحصيل الثواب أو مجرد عادة بنعملها في مواسم الطاعة. لا، لابد أن ننتبه إلى طبيعة العلاقة التي تجمع بين المسلم وبين آيات الله، علاقة بيصعد المسلم درجاتها عبر سلم من مدرسة، تدبر، تعرف، اللي هنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى إن احنا نضع إيدينا على بعض المفاتيح بتاعتها لعلنا نحقق هذا المقصد العظيم، مقصد صحبة القرآن. طيب تعالوا نبدأ بقى في الكلام العملي شوية، ونقول إزاي نحقق شيئا من هذه الصحبة ومن هذه المعايشة ومن هذا الارتباط بالقرآن الكريم. الحقيقة قبل ما أبدأ، يعني عايزين نقول كده في آية في القرآن ممكن تخلينا نبدأ نفكر إزاي إن إحنا نقسم التقسيمة بتاعة الخطوات العملية. قول الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شوف ربنا بيقول ايه، فذكر بالقرآن. القرآن وسيلة للتفكير، القرآن بدون وسيط وبدون كلام كتير هو وسيلة التفكير الكبرى والعظمى اللي الإنسان يعني يتغير بها زي ما قلنا. لكن ربنا قال ايه في شرط الوقوع هذه التذكير؟ قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني حدوث التذكرة بالقرآن والتأثر بالقرآن يستلزم وجود محل مناسب. خلي بالك من الكلام كويس، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عايزين إنسان بيخاف الوعيد هيتذكر بالقرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هتقول دلوقتي يبقى ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ربنا قالها بشكل واضح جدا في هذا الأمر: من كان له قلب. هذا هو من يتذكر بالقرآن، قلب السليم، قلب الذي يخشى الله ويتقيه، قلب الذي يخاف الوعيد. مرحلة مهمة عشان نحقق هذا نقدر نقول إنها مرحلة ما قبل التلاوة، مرحلة الإعداد. يعني قبل ما أبدأ أتدبر القرآن وأعيش القرآن وأصحب القرآن، في إعداد لهذا، إعداد قلبي، نقدر نسميه الإعداد القلبي للقرآن. وممكن يكون الدرس اللي احنا فيه ده نوع من انواع الاعداد ده. يعني المحاوله اللي احنا بنعملها دي اعداد لهذه المهمه العظيمه، مرحله نقدر نسميها ما قبل التلاوه او الاعداد للتلاوه. في رحله اقامه الصحبه مع القران في مراحل زي ما قلنا، عايز يعني خلينا نجيب كده من كنترول الموضوع من البدايه عشان بس نلخص الموضوع. هم 3 مراحل رئيسيه متوقعه. لما نقول ما قبل يبقى في ما بعد، ويبقى في بينهم حاجه اسمها اثناء. يبقى ما قبل التلاوة، أثناء التلاوة، ما بعد التلاوة. الآية اللي فاتت دي بتبين لنا مرحلتين مهمين جدا: مرحلة ما قبل التلاوة ومرحلة أثناء التلاوة. مرحلة ما قبل التلاوة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كان أهي قبل كده كان له قلب فحدثت التذكرة. طب لو ملوش قلب، طب القلب فيه مشكلة، طب نعمل إيه؟ ابتدأ نحاول نصلحها. وبعدين ربنا قال ايه؟ او القى السمع وهو شهيد. دي بقى حاجه اثناء التلاوه، القاء السمع والشهاده، انا بسميها طريقه الاستماع والمشاهده، وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في المرحله الثانيه. لكن خلينا نتكلم الاول عن المرحله الاولى: تجهيز القلب، محل تلقي الوحي. القران نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، محل التلقي هو القلب. القلب السليم ده زي مش دايما متوفر، ممكن الواحد قلبه احيانا يضيق واحيانا يفسد واحيانا تحل عليه الشهوات والشبهات، بل نقدر نقول القلب السليم ده نادر اساسا. يعني طب نعمل ايه؟ نعمل ايه لو احنا قلوبنا مش سليمه؟ ببساطه نحاول نصلحها. نحاول يعني عندنا قلبي قاسي مثلا، طب ما هو قلبي قاسي مش هعرف اتدبر القران، مش هتاثر بالقران. ولذلك بتلاقي ناس كتير تيجي تشتكي مثلا في رمضان، لما يبدا رمضان يقول لك انا مش متاثر، انا مش حاسس بالتلاوه، انا مش حاسس بصلاه التراويح، مش مفيش اي تفاعل، مفيش اي احساس بالايات ولا تفاعل معها. طب نعمل ايه؟ طبيعه البناء، قبل اي اقامه اي بناء بنجهز الارض، بنجهز الاساس، بنجهز التربه، نشوف نوع التربه وتحملها، وهل في عوائق بتحول بيننا وبين ان احنا نرمي الاساس وان احنا نقيم البناء ولا لا. لو في اثار بناء قديم ولا في قمامه حتى اعزكم الله لازم نزيلها، ولازم نحاول ان احنا نجهز المكان عشان نبني، احنا عايزين نبني علاقه مع القران، فلازم نجهز القلب. عشان كده بيسموها حاجه اسمها التخليه قبل التحليه، التخليه من المعوقات والحواجز، اعداد والتجهيز يكون بازاله العوائق اللي ممكن تكون بيننا وبين القران، تصحيح وتخليه المحل الذي سيقوم عليه هذا الصرح، صرح المصاحبه، صرح العلاقه القرانيه المنشوده، ان احنا نعمل علاقه مع كتاب الله عز وجل. فنبدا زي ما بقول كده، اول حاجه نبدا مرحله التهدئه، التخليه زي ما بقول، شوف المشكله ايه اللي موجوده ونحاول نشيلها. احنا قلنا ان القلب هو محل تنزل الوحي، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، سورة الشعراء. وأيضا في سورة البقرة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. شوف اللفظ اللي بيتكرر، على قلبك. القلب ده زي ما قلنا عشان نبدأ نجهزه لازم نشوف ايه العوائق، واهم عائق ممكن يكون موجود بينك وبين تدبر القران والتاثر بالقران والتفاعل مع القران هو عائق الران. الران رب العالمين بيقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده الطبقه اللي تتكون على القلب نتيجه الذنوب، ما كانوا يكسبون اي يكسبون من المعاصي ومن الذنوب، تعمل طبقه. والنبي عليه الصلاه والسلام بيفسر ده وهو بيقول في الحديث إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سودة كده، وبعدين إذا استغفر معاها، لكن إذا لم يستغفر نكتت نكتة، وبعدين نكتة جنب نكتة جنب نكتة، حتى يعلو القلب السواد. وهذا هو الران الذي في قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طب أنت تخيل كده القلب مسود كده وعليه طبقات كده من المعاصي والذنوب والشهوات، وبعدين يسمع كلام الله عز وجل، هيستفيد، هيوصل المعاني، لا هتقف، لا يجاوز حناجرهم زي ما قلنا. يبقى التوبه، التوبه هي تكسير جدار الران اللي موجود على القلب ده. دي اول خطوه في خطوات يعني الاعداد للتلاوه، تدخل كده بين يدي للتلاوه بتوبه. التوبه دي يعني مش لازم تقعد تعمل خطوات، يعني توبه كده استغفار، وتحاول تفتكر ايه اكتر ذنب انت مقيم عليه في هذا الوقت، او الذنوب اللي انت يعني بتحول بينك وبين اللقاء اللي انت مقبل عليه. ما هو اصل خلي بالك تلاوه القران دي لقاء مع كلام الله عز وجل، انت هتسمع كلام ربنا او هتتلو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فتبدا بتوبه تغسل هذه الاثار، اثار الذنوب، وتمحو اضران المعاصي، وتحطم جدار الران عشان يتسرب نور الوحي الى القلب. عشان كده التوبة مهمة جدا، وهي بالمناسبة التوبة دي مهمة حياة أصلا، يعني لا يفترض أن ينفك المسلم عن التوبة، لذلك تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام في كل عباداته تلاقي فيه الاستغفار، وتلاقي بعد الصلاة استغفار، وتلاقي في المجلس الواحد يعد له كم مرة استغفار، 100 مرة، وإني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، وفي المجلس الواحد يعد له 70 استغفارة. إيه كل ده؟ مهمة حياة، مهمة حياة، إن أنت على طول يعني دايما بين يدي الطاعات وفي نهايه الطاعات فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دايما فكره التوبه في كل حال، والقران ليس استثناء. مرحله ما قبل التلاوه عليك ان تحاول التجهز بالتوبه والاستغفار وايقاظ القلب. ممكن بقى دي نصايح بقى عمليه كده، ايه المانع ان احنا قبل ما نقرا القران جرب كده، جرب، انا اسف في اللفظ يعني الله لا يجرب، لكن انا بقول لك كتجربه، يعني لو عايز او عايزه تجربيها وعايز تجربها كتجربه شخصيه، يعني انك تسمع موعظه بسيطه كده، موعظه تذكيره رقيقه. كل واحد فينا له حد كده بيأثر في قلبه، او يعني موعظته بتؤثر فيه. طب ايه المانع ان انا اجيب مثلا جزء كده بسيط كده، حاجه بتأثر فيا واسمعها قبل الطيران؟ مش هتاخد مني مثلا 5 دقائق او 10 دقائق كده تذكره، زي هتنعش القلب كده، تفوق قلب القلوب. يا جماعه قلوبنا منشغله بامور كتيره جدا، شرط تكون معاصي على فكره. ساعات كتير بتكون في شواغل شديده جدا بتشكل يعني حواجز، برضو اللي هي حواجز الغفله، شرط الروان بس. الغفله احيانا دايما بحب اشبهها بمثال المروحه، المروحه بالذات مروحه السقف كده. شوف المروحه كده لما تيجي تقفلها بتقف مره واحده؟ لا، بتقعد كده ماشيه زي ما هو القصور الذاتي. احنا قلوبنا فيها حاله قصور ذاتي على طول، في حركه مستمره. ما تجيش بقى في لحظه فصلت عن الدنيا، في نفس اللحظه عايز تقرا القران بقى وتخلو مع كلام ربك جل وعلا، هتلاقي خلاص قلبك استجاب والمروحه وقفت. لا، هتفضل شويه. طب ما نحاول نوقفها بدري شويه، نحاول نوقفها بدري شويه عن طريق ايه؟ زي ما قلت لك، عن طريق تذكره، عن طريق استغفار، عن طريق استعاده كده لمعاني الايمان باي طريقه انت يعني تقدر. ان انت كل واحد بقى عارف نفسه في الحته دي، ايه الحاجه اللي ممكن تفوق قلبي كده شويه، وابدا ان انا تغيرني، وابدا قبل ما اقرا قران اعملها. قبل ما ابدا قران ابدا احاول ان انا اجهز قلبي، وابدا استعيد اللي اقدر اسميها ايه، اللياقه الايمانيه. استعيد اللياقه الايمانيه عشان اوصل بسرعه للمرحله دي. صعب، ممكن احتاج ان انا اخد وقت شويه. فممكن اخلي ان في يعني تلاوات، اللي هي التلاوات العاديه اللي الواحد يعني انا بحب ان يبقى في تمييز بين انواع التلاوات، ويمكن دي نقطه كنت هتكلم عليها متاخر، بس خلينا ما دام جبنا ذكرها نقولها. اللي هي حته ايه؟ ما لا يترك كله لا يترك كله. احسن حاجه ان انت تتلو القران طبعا في خلوه، وممكن يكون في مسجد، في غرفتك، في غرفتك لوحدك، ممكن دي تكون حاله الصوره المثاليه لتلاوه القران. طب دي مش دايما بتبقى متوفره، ما اقراش قران بقى؟ لا، ما لا يترك كله لا يترك كله لا يترك جل. يبقى انا اقدر ان انا مثلا ايه، خلاص في تلاوات عاديه كده على قدر المستطاع، ودي على فكره هتساعدني ان انا طول اليوم متصل بكتاب الله. وفي لحظه بقى ايه، ممكن اخليها مثلا لحظه قيام الليل، وانا بقرا القران في قيام الليل، او انا بخلو بربي سبحانه وتعالى في ولو 10 دقائق كده في اخر الليل كده في الغرفه كده بقرا القران لوحدي كده. الحاله دي ممكن قبلها اجهز لها شويه بقى، اجهز لها شويه عشان اوصل لمرحله التدبر، ان انا لا، ده انا قلبي مستيقظ وحقق المعنى اللي ربنا قاله بقى في الايه اللي بدانا بيها، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بتجهز قلبك عشان لما تيجي تقرا تحدث الذكرى، انطلاقه كده مبكره، عشان القلب يكون تحرر من الامواج المتلاطمه بتاعت الدنيا. كلنا عايشين في هموم وانشغالات وحاجات بتخلينا دايما منشغلين عن تلاوه القران، فما اجيش فجاه متخيل ان انا هقرا قران كل حاجه هتطفي. لا، ابدا بدري شويه. تمام؟ فهي دي النقطه الاولى، ان انت تقتلع نفسك واحده واحده كده من مستنقعات المراء والجدل والترندات اللي على الفيسبوك، والمشاكل بتاعت الشغل والمشاكل بتاعت البيت وكده، وتبقى في لك كده محراب خلوه كده تستمتع فيها بخلوه مع ربك سبحانه وتعالى، وتأنس فيها بالله جل وعلا. طيب، وده على فكره يعني كان حال الصالحين. يعني شوف مثلا كلمه ربنا عن سيدنا زكريا، هو بيقول ايه؟ اذ نادى ربه نداء خفيا. شوف كلمه خفيا دي، شوف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. كلمه النداء الخفي والخفيه دي بيبقى لك خلوه مع ربنا سبحانه وتعالى، بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى في محراب عبوديه كده. مش شرط انه يكون زي محراب سيدنا داود، يعني خلاص ما فيش اي حد يقدر يخش عليه، وعشان يتصوروا لازم يطلعوا سور، ولا اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. لا، مش لازم. لكن ولا بنقول على صومعه زي صوامع عباد بني اسرائيل، لا، مش لازم كل ده، لكن على الاقل يكون في محاوله لايجاد بيئه خلوه تلاقي القلب فيها بقى ايه، يقدر ان هو يستوعب معاني القران. طيب، دي نقطه. في كمان من الاعداد للتلاوه، احنا لسه كل ده في مرحله ما قبل التلاوه، ما قبل التلاوه. ودي على فكره انا يعني مش عايز اصعبها لك، انا بقول لك دي ممكن اعداد بسيط، 5 دقائق تذكره، موعظه، وكذلك بقى نقطة مهمة جدا، الدعاء. الدعاء أن يهبك الله عز وجل حسن تدبر القرآن وحسن تلاوة القرآن. دي من أهم الخطوات اللي في مرحلة ما قبل التلاوة. دايما جرى العرف إن الدعاء مرتبط بختم القرآن، وده فعلا من فعل بعض الصحابة، ورد عن سيدنا أنس بن مالك وغيره دعاء ختم القرآن، مش شرط بقى صيغة معينة، لكن ورد فعلا إنهم بعد ما كانوا بيختموا كان. لكن الأثبت والأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مطلق، لو تأملت سياقه هتحس إن هو ينفع جدا في هذه المرحلة التي يتحدث عنها، مرحلة ما قبل التلاوة. دعاء بعلاقة خاصة مع القرآن. اسمع كده الدعاء ده. الدعاء ده لخصوصيته النبي عليه الصلاة والسلام بدأه بكل مناجاة، يعني أو بمناجاة من أجمل المناجاة اللي ممكن تسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء. شوف بدأ بإيه، بيتجرد من كل حوله وقوته. أنا عبد، ابن عبد، ابن أمة، كل شيء يعني ناصيتي، ناصيتي اللي هي أشرف حاجة في مقدمة الرأس، بيدك، عبد ذليل ليك يا رب، ماض في حكمك، ما أقدرش أحكم لنفسي، أنت تحكم لي، ماض في حكمك، عدل في قضائك، راضي بكل قضائك قضائك العدل. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شوف الكلام، ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي بيدعوه بكل أسمائه، بكل أسمائه، ثناء وتوسل يقطر في كل حرف منه بالانكسار والمسكن. ليه كل ده؟ عشان هيطلب بقى. شوف المطلب بقى اللي انا بتكلم عنه بقى. وكلما عظم المطلوب عظمت صيغة الطلب وتجلى التذلل في السؤال. المطلب هنا عظيم جدا يا اخوان، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الله، ده ما قبل الكلام. أنا عايز يا رب قبل ما أتلو القرآن اللي أنا هقراه ده يكون ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إيه الكلام ده؟ ده القرآن، ده اللي المفروض يكون مقام القرآن عندك. تخيل إذا صار القرآن كذلك في القلب، وأينعت ثماره كده وربيع قلبي، ده جنة الدنيا والله يا أخو. اللهم ارزقنا جنة الدنيا وبهجتها وزوال كربها وانفراج همها، أن يكون القرآن ربيع القلب. ربيع، الربيع ده إيه؟ الربيع ده لما تسمع الكلمة دي تتصارع لنفسك مشاهد جميلة، تفتكر كده الربيع، المشاهد بتاعة الأغصان المثمرة والثمار والظلال الجميلة اللي فيها ضوء الشمس المشرقة والسماء الصافية. ده من معاني الربيع، شعور بالبهجة، شعور بالنقاء، شعور بالحيوية. وقيل الربيع ده اللي هو جدول الماء العذب، جدول الماء العذب ايضا يطلق عليه الربيع. كل ده من معاني الربيع، النقاء والصفاء والجمال، الجدول مياه العذب ده النظافه. كانك بتقول يا رب ربيع قلبي، في قلب بيكون نظيف بهذا القران، انك ربنا سبحانه وتعالى ينقي قلبك بالقران، اجعل القران العظيم ربيع قلبي. وبعدين اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجلاء هم الذهاب حزني، ان ربنا سبحانه وتعالى يجلي قلبك ويشرح صدرك وينيره بالقران. والنور ده من اعظم الاوصاف اللي وصف بها القران، ده الاصل اللي هو من اظهر الاصول واوضح الصور القران بيرسخ لها. الوحي هو الضياء النور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، قد جاءكم بصائر من ربكم. انك تبص للقران اللي هو نور، نور، انك وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يا رب نور لي طريقي بالقران، يا رب نور لي حياتي بالقران. شوف الدعاء الجميل ده من اهم المعاني اللي تحسها قبل التلاوه. انا داخل يا رب نفسي وانا هقرا القران دلوقتي انك يا رب تشرح صدري بالقران وتنور طريقي بالقران وتخلي القران ده ربيع قلبي، نظافه ونقاء وحيويه وحياه. من غير كده، من غير النور ده انت في ظلمات. كمان مثلوه لسه قايل، كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. تبقى بتدعي وانت عارف يعني ايه دخلتك على القرآن دي، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه. تبدأ عارف المقابل بتاع، لو انت ربنا ما جعلش القرآن نور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك. كلنا عندنا حزن وعندنا هم، اي حد في حياته الدنيا، لقد خلقنا الانسان في كبد، فكل واحد فينا له مطالب معينه بزوال الحزن وذهاب الهم والغم. النبي عليه الصلاه والسلام جعل ان سبب هذا الزوال، زوال الحزن وذهاب الهم، هو القرآن الكريم. ودعا ده، طلب ده، اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ايه المعنى ده؟ كأنه بيقول لك حقيقة السعادة وسبب زوال غموم الدنيا وهمومها هو القرآن، هو القرآن. ممكن يبقى في سعادة في الدنيا، ممكن يبقى في رضا في الدنيا، ممكن. القرآن طريق ذلك. الدنيا مش دار شقاء خالص على فكرة، يعني مش ليست خالصة الشقاء. ربنا بيقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن مش سبب للشقاء أبدا، بل العكس، سبب السعادة. عشان كده في نفس السورة بيقول إيه؟ فمن اتبع هداي سورة طه فلا يضل ولا يشقى. وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري، والذكر من أسماء القرآن برضو، اللي يعرض عن القرآن هو اللي هيعيش في الشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آية، آيات ربنا، في آيات ربنا المرئية والمقروءة والمسموعة اللي بتشوفها في كل مكان حواليك واللي بتقرأها في كتابه سبحانه وتعالى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هي دي المعنى. فسورة طه موجود فيها الموضوع ده، وإزاي إن من اتبع هداي، اتبع القرآن، اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري هو ده اللي هيعيش في نكد وهيعيش في ذل وهيعيش في ضنك. هتبدأ انت وانت بتدعي الدعاء ده تفتكر المعاني دي كلها، ان سبب السعاده، سبب السعاده، سبب جلاء الحزن وذهاب الهم والغم هو القرآن، وحي كلام الله سبحانه وتعالى. ومقابل ده اللي هيتصل بهذا القرآن في جنه، جنه الدنيا، جنه الصله بالقرآن. عشان كده اختتم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بهذه البشرى لمن دعا بهذا الدعاء. قال ما دعا أحد بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. بس الدعاء ده له معنى، دايما بقول أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لها معنى، ما ينفعش نقعد نقول برضه كلمات كده وخلاص. لا، ما هو النبي بيقول اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. واحد بقى يقعد يدعي الدعاء ده عشان يذهب الهم وما بيقراش قرآن. طب انت فهمت ايه من اللي انت بتقوله؟ ما هو انت الدعاء النبي بيقول اهو اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. طب يلا بقى اقراه، يعني ايه الدعاء ده؟ وابدأ بقى ابدأ اتصل بالقرآن. فدي برضه من ضمن النقاط المهمة في مرحلة ما قبل التلاوة. يبقى قلنا أول حاجة الإعداد النفسي، الإعداد القلبي، تجهز توبة داخلية قبل التحليق، الدعاء. وبعدين في نقطة برضه مهمة جدا وإحنا مقبلين على تلاوة القرآن، إنك تستشعر حاجتك، تستشعر حاجتك للقرآن عشان تبدأ تفهم المعنى ده. عايز اضرب لك مثال كده، مثال للموضوع الاحتياج ده. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصه بتاعت سيدنا ادم وزوجه لما اكل من الشجره، ربنا قال ايه؟ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. المشهد ده بيلخص لك حاله تملكت سيدنا ادم وزوجه بعد ان ذاق الشجره المحرمه وعصى ادم ربه، حاله من الندم والذهول مما بدا لهما. قيل طبعا ان هم ما كانوش، كانت عورتهم مخفاه عنهما، فلما يعني ذاق الشجره بدت لهما فبداوا يواروا، يعني كانت وريت عنهما. ف في بعض الاثار ان سيدنا ادم جعل يسعى يمنه ويسرى لا يدري اين يذهب وكيف سينجو وكيف سيصلح هذه الزلة. يبقى هم كانوا في اللحظه دي عايزين حل سريع، ارشاد لطريقه التصحيح، توجيه لعمل ينجيهم للمآل اللي عملوه المعصية، عصى آدم وربه فغوى. الاحتياج ده تضاعف لما ربنا قال لهم وناداهم، اسمع كده الآية، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ربنا بينادي ملك الملوك يعاتب على ما حدث. خالق اللي كرمهما بالجنة بيقول لهم ده أنا نهيتكم عن هذه الشجرة، إيه السبيل بقى؟ فيكون السبيل، اسمع بقى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الكلمات دي كانت الحبل، كلمات اللي تلقاها سيدنا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هنا بقى تبدأ تفهم يعني إيه احتياج. شوف حالة سيدنا آدم قبل هذه الكلمات، وهو طفق يقصفان عليهما من ورق الجنة ويسعى يمنة ويسرى، مش عارف يعمل إيه، ربنا يدله. طب قول الكلمات دي يا آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيغفر له الله عز وجل. هنا المشهد ده تبدأ تفهم منه إيه؟ تبدأ تفهم منه قد إيه إن مفيش نجاة إلا بهذه الكلمات، إلا بكلمات تتلقاها من الله عز وجل. إنك تنظر القرآن أنه كلام الله الذي تتلقاه، لا نجاة إلا بكلماتك يا رب، لا فلاح إلا بمغفرتك، لا حيلة إلا برحمتك وهدايتك. الشعور ده بالاحتياج للقرآن هو أهم عنصر في مرحلة ما قبل التلاوة، عشان كده أجلته للآخر. أهم عنصر إنك تدرك قيمة ما أنت مقبل عليه، وتتذكر مدى احتياجك له. لما تسمع كده نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، اسمع دي، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ربنا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لمن الغافلين النبي محمد يتقال له كده، بس ده إيه؟ قبل القرآن. قبل القرآن حاجة وبعد القرآن حاجة. فكده في مرحلة ما قبل التلاوة لازم تبدأ تفهم إنك محتاج القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أمال أنا وإنت نبقى إيه؟ احتياجنا إيه للقرآن؟ من قبل القرآن إحنا إيه؟ مش بس غافلين، إحنا بعيد قوي من غير القرآن، كلنا من غير القرآن مش بس غافلين بل ضالين لو إحنا من غير القرآن. عشان كده ربنا قال برضو واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من دون القرآن نحن في ضلال، نحن في غفلة، نحن في ظلمة. اسمع كده سورة إبراهيم في أول آية، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ده فعل القرآن بالبشر، تغير من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. يبقى هنا بنبدأ نفهم يعني إيه احتياجنا للقرآن، يعني إيه افتقارنا للقرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورة المائدة، إنك تحس إن النور اللي بيهدي به الله من اتبع رضوانه أنت مقبل على قراءته. هتقري دلوقتي القرآن اللي بيخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله. في سورة الشورى ربنا بيقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. شوف كلمة النور اللي بتتكرر دي، يعني مواضع لا تحصى. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللفظ بيتكرر، يهدي به، نهدي به، وإحنا محتاجين الهداية. في مين فينا مش محتاج الهداية؟ إحنا ربنا جعلنا ندعو 17 مرة في اليوم والليل على الأقل لو مقيمين في كل صلاة فرض لا نفل، إن إحنا نقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. إحنا محتاجين الهداية، محتاجينها، عشان كده بنطلبها في صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم. ده اللي إحنا مقبلين عليه، محتاجين الهداية، وده محل الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الهداية والبشرى، تدخل على القرآن ما قبل التلاوة، مرحلة ما قبل التلاوة نحن فيها بالنفسية دي، بالاحتياج ده، وكلك يقين أنك مقبل على ما يغيرك للأفضل. عشان كده ربنا قال كلمات محكمة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. تقدير الكلام لكان هذا القرآن. القرآن هو الذي يحدث هذه التغيرات العظيمة، أو القادر على إحداث هذه التغيرات العظيمة في الكون، تحريك جبال، تقطيع أرض، تكليم موتى. دي قدرة القرآن التغييرية على الكائنات العظيمة دي، فما بالك بقدرته على قلوبنا. وده الواقع، قلوب كانت متشحة بالسواد، نفوس كانت ميتة، أحياها الله بهذا الكتاب، أحياها الله بالقرآن. كل بعيد مسرف على نفسه متبع لهواه اهتدى، لازم يكون هذه الروح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح اللي بتحيي القلب القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللي ربنا آتاه للنبي كآية هو القرآن. أنت مقبل الآن على المعجزة الأقوى من عصا سيدنا موسى وإحياء سيدنا عيسى للميت ورياح سيدنا سليمان والجن المسخر له. دي الآية الأعظم، النبي اللي قال كده. كل الأنبياء أوتوا آيات ما مثلي آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ليه؟ لأن الوحي أعظم آية، الوحي أعظم آية، الآية دي الأعظم من كل الآيات، مع يعني كل الحب والاعتزاز بكل الأنبياء، بس كل الآيات العظيمة، الحديد الذي لان لداود، ناقة صالح، الفلك التي حملت نوح، القرآن أقوى من كل هذا. موطن هذه القوة القدرة التغييرية للقرآن. عشان كده كل البطولات اللي اتعملت في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلها لازم القرآن هو الأصل في تغييرهم عشان يوصلوا لهذه المرحلة. لولا القرآن ما كان شيء من هذه البطولات. القرآن هو ما صنعت به كل البطولات المبهرة وصيغت به هذه النفوس النبيلة. القرآن هو سبب صمود سيدنا خالد في غزوة مؤتة حتى تتكسر في يده 9 سيوف ولا ينكسر عزمه. ده من غير القرآن كان هيحصل؟ القرآن هو السبب ان سيدنا انس بن النضر يقول: واه لريح الجنة، اني لأجد ريح الجنة من دون احد، ويوم احد يثبت حتى يتمزق جسده كله مقبلا غير مدبر، رضي الله عنه. القرآن هو اللي جعل سيدنا مصعب بن عمير، سيدنا جعفر بن ابي طالب يفضلوا ان جسمهم يتقطع او ايديهم تتقطع ورايه المسلمين ما تقعش، لانها رايه مستمده من القران. لولا القران ما حدث شيء من هذا. القران اللي انت مقبل عليه، تبدا تدخل على القران بهذه المشاعر، مشاعر الاحتياج، ان كل الثبات، كل البطولات، كل الانجازات، كل الفتوحات ما كانت لتحدث لولا هذا القران الذي غيرهم، لولا هذه الروح التي بثت فيهم بعد ما كانوا ايه قبل القرآن. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأمة كلها كانت ايه قبل القرآن؟ من دون القرآن نحن كجثث هامدة، او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قبل القرآن احنا موتى، ميت صار حيا بإيه؟ القرآن. مش بس حي ومعاه نور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور القرآن. مقابلة بين الحالة دي دايما متكررة، حالة الحياة بالحركة اللي فيها والحرارة وحالة الموت، دايما المقابلة دي تكون ايه؟ بسبب القرآن. القرآن هو السبب انتقال هذه الحالة، حالة الموات إلى الحيوية، ومن غير هذا القرآن كأن الروح قد نزعت. عشان كده تعامل مع القرآن كأنه روحك، لو انت بعدت عن القرآن روحك تنتزع. شوف انت الواحد بيخاف على روحه ازاي، انه يعني محدش ينتزع روحه، اهو القرآن المفروض تخاف كده على علاقتك بيه بهذه الطريقة. دي كلها مشاعر بين يدي التلاوة. نبدأ ننظر الى القرآن هذه النظرة، ونبدأ نستهدي، نبدأ نحس ان ده محل الهداية. زي ما قلنا، انا محتاج الهداية، محتاج ربنا يهديني. طيب القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب في الشك فيه هدى للمتقين. فيه هدى، القرآن ده هو اللي فيه هذه الهدى، هذا الهدى. وانت محتاج الهدى، وانت عايز تهتدي، وانت عايز ربنا يهديك الى الحق، طيب القرآن هو. وانت مقبل على القرآن، وبالتالي تبقى مدرك. يبقى من اهم المعاني اللي عايزين نقولها ونلخص بها الكلام، انك ما بين يدي التلاوة تدرك ما انت مقبل عليه. يبقى جهزت نفسك ايمانيا، جهزت نفسك قلبيا، بدات تحاول تستغفر وتتوب كده عشان تجهز وتشيل الرهان من على قلبك، دعيت ربنا ان يجعل القران العظيم ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء همك وحزنك، بدات تفهم مدى احتياجك للقران، بدات تفهم ايه هو القران. ودي اللي هختم بيها، وممكن نكمل بقى المرحله الثانيه في اللقاء اخر عشان انا طولت عليكم. يعني اعتقد انها هتحتاج فعلا لقاءين، مش فبستاذن يعني القائمين على الصفحه ان احنا نبقى نعمل لقاء اخر يعني على المرحله اللي جايه، مرحلة أثناء التلاوة. لكن هختم مرحلة ما قبل التلاوة بأن تدرك ماهية القرآن، أن تدرك ما أنت مقبل عليه. القرآن كلام الله. سيدنا عكرمة بن أبي جهل كان يردد ويقول كلام ربي كلام ربي، ويضع المصحف على وجهه ويبكي. طب بيبكي ليه وهو بيضع المصحف على أو أوراق المصحف ويقول كلام ربي؟ يا ترى ده شوق ولا تعظيم ولا خشية؟ إيه ليه سيدنا عكرمة كان بيعمل كده؟ أعتقد إن هو كل ده إحساس بقيمة ما هو في يده. أنا هقرأ كلام ربي ربنا، ده مش هيكون إلا بقلب محب لله سبحانه وتعالى. إن دي رسالة ربنا، إنك تبقى مدرك بين يدي التلاوة أنك مقبل على كلام المولى، كلام المولى، كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. انت دلوقتي هتقرأ كلام الملك جل وعلا. لما تبدأ تدرك وتبدأ تتفاعل مع كلام الله، وتبدأ تشوف كده الصحابة اللي تفاعلوا مع كلام، لما سيدنا أبو بكر يسمع قول الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيقول بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. هم فاهمين إن ده ربنا بيكلمهم. فتبدأ تدرك وانت بتقرأ أن هذا كلام ربك لك، أن الله يكلمك. لسه كنا فاكرين لما كنا بنقول دلوقتي في قصة سيدنا آدم، سؤال ربنا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ سؤاله ربنا بيسألهم، ربنا بيكلمهم. فكانت الإجابة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دايما السؤال بيحتاج يعني يستلزم إجابة، وهم كانوا فعلا يتجاوبوا مع القرآن. فأنت بين يدي التلاوة تستشعر أن هذا كلام الله، وأن هذا نداء الله، وأن هذا سؤال من الله. الله يسألك، الله يناديك، الله يكلمك، يدعوك، يدعوك، أيوة يدعوك. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن الله، ينادي ويدعو عباده، وأنا وأنت من عباده. بيدعونا ليه؟ بيدعونا ليغفر لنا، يدعونا لدار السلام، يدعوك لما يحييك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يدعوك لما يحييك ويحيي قلبك بالقرآن. القرآن اتملى بالنداءات، وأنت المنادى، وهو سبحانه المنادي، هو اللي بيناديك، هو اللي بيقول لك يا أيها الذين آمنوا يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل وأنت بتقرأ كده، لو أنت مستشعر أن ده نداء ليك، وأنا من الذين أسرفوا على أنفسهم يا رب، فبيبشرك وبيقول لك لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأمل لو أنت فعلا هتقرأ بهذه الطريقة، هتقرأ وأنت تدرك أن هذا كلام الله، هل هيكون قراءة كده عادية؟ أعتقد لا، أعتقد هتبقى إقبالك على تلاوة القرآن مختلف تماما، لأنك أدركت ماهية القرآن، أنه كلام الله، وأن الله هو الذي سيكلمك. بعد كده ممكن تيجي بقى جانب علمي كده فيما بقى قبل التلاوة، لكن خلينا نقف هنا ونكمله المرة القادمة، عشان يعني أنا حاسس إني طولت والكلام كتير. فهنبدأ المرة القادمة بالإعداد العلمي، يعني فيما قبل التلاوة إعداد علمي برضه، في حتة كده مهمة لازم برضه نبقى فاهمين إحنا هنقرأ إيه شوية، وتبدأ تفهم بعض معاني السور اللي أنت مقبل عليها، وبعدين ننتقل بعدها إن شاء الله رب العالمين إلى مرحلة أثناء التلاوة. أثناء التلاوة دي بقى إزاي هنقرأ بمعايشة بتدبر، دي بقى يعني إن شاء الله نرجئها إلى لقاء قادم. إن شاء الله القائمين على هذا العمل يحددوا موعده، ويعني يكون ده اللقاء الثاني قبل رمضان إن شاء الله. في حد تقريبا عنده سؤال؟ أنا ممكن أتلقى الأسئلة كده 5